بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الأمر الرابع الذي أردنا تنقيحه تمهيدا للدخول فيه، صور التلقيح الصناعي وأحكامها هي ضابطة الأمومة. ما هي الضابطة لصدق عنوان الأم على المرأة؟ أيضا لغة، عرفا، شرعا، الأم لغة هي أصل الشيء ومبدأه وما يرجع إليه. قال في المفردات: أم يقال لكل من كان أصلا لوجود شيء أو تربيته أو إصلاحه أو مبدأه، ويدخلون في التفاصيل لماذا أم الكتاب، لماذا أم القرى، لماذا إلى آخره. لسنا نحن بصدد هذه التفاصيل. إذن الأم هي أصل الشيء، خلنا نمسك بهذا. الأم لغة هي أصل الشيء، وفي العرف الأم معروفة، وفي العرف أم الشخص هي من تكون المولود من النطفة المتكونة في رحمها وحملت به وولدته. أم من زوجها تحمل بنطفة ويحصل جنين في بطنها إلى أن ينمو ويخرج بالولادة، هذه الأم أيضا عرفا معروفة. إلى هنا لا توجد مشكلة. مشكلة تبدأ حينما ندخل إلى صور التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي أنتج، أفرز صورا خارج هذه الصورة المتعارفة. هذه الصورة المتعارفة التقليدية نعم نعرف فيها الأم، لكن أحيانا تحصل صور أخرى. أم اللي تتكون النطفة في رحمها غير الأم التي تحمل به وتلده، يعني تأخذ النطفة من هذه بعد تكونها إلى امرأة أخرى. ومن هي الأم حينئذ؟ صاحبة النطفة اللي تكونت في رحمها واللي حملت به وولدته، أو قد تكون أصلا النطفة تلقح خارجا وتزرع في رحم الأم مثلا. فإذا نشأت صور جديدة عندنا غير هذه الصورة المتعارفة اللي من الواضح للجميع معرفة الأم بها. فما هي الضابطة إذن لمعرفة الأم حينئذ؟ شوف، لكن التلقيح الصناعي إلى هنا كنا الحدود طبيعي متعارف، لكن التلقيح الصناعي أنتج حالات متعددة غير متعارفة. فيما لو كانت النطفة تنعقد خارج الرحم مثلا، ليست مثل التقليدية داخل، أو تنعقد في رحم امرأة وتنقل لحملها ونموها في رحم امرأة أخرى، من هي الأم حينئذ؟ أو لا، مو تنقل إلى رحم أخرى، تنقل إلى رحم صناعي وينمو إلى أن ينضج ونحو ذلك. وهذه الصور إذن تحتاج إلى نظر وتدقيق. فما هي الضابطة في الانتساب إلى الأم؟ هل هو التكون من مائها أي بويضتها في المصطلح التي تتحد مع حيمن الرجل لتكوين النطفة، أم الحمل به وولادته؟ ما هو المعيار؟ ما هي الضابطة؟ الأم التي أخذت بويضتها ولقح بها حيمن الرجل أو غير حيمن الرجل؟ قلنا اليوم بعض التجارب تجري للتلقيح مو بحيم الرجل، وإنما بنسيج تلقح، يؤخذ قد من نفس جسمها يؤخذ هذا النسيج، ويؤخذ من غيرها، وقد يؤخذ من حيوان آخر مو إنسان. صور كثيرة الآن يفكرون بها، بعضها صار له واقع في الخارج، بعضها لا بعد، مثل ما شفتم بعض الصور رجل أصبح حامل وصورته نعوذ بالله يعني أكيد مقززة، لأن خروج عن الحالة الطبيعية التي أراد الله تعالى، بس من نتيجة رجل أصبح. فأصبحت صور إذن عديدة يمكن أن نفكر فيها. فمن هي الأم حينئذ حتى نرتب عليها آثار الأمومة؟ واضح إذن تصوير السؤال. في المسألة ثلاثة أقوال: الأول إن الأم هي صاحبة البويضة، وإن أخذت منها النطفة بمجرد حصول التلقيح ونقلت إلى الخارج، يصادف أحيانا ليش ما تقدر هذه المرأة تنجب؟ الحمد لله الطب تطور، صار يعرف أسباب عديدة للعقم أو لعدم الإنجاب. واحدة منها رحمها ما يتحمل الجنين، رحمها ضعيف ما يتحمل الجنين، فإذا خليج التلقيح تحصل النطفة البيضة المخصبة وتنقل من المرأة إلى رحم امرأة أخرى أو رحم صناعية ممكن. فأكو حالات يكون علاجها بعدم ابقاء النطفة في رحم المرأة، نقلها لامرأة أخرى. زين، فمن هي؟ القول الأول إذن يقول الأم هي صاحبة البويضة اللي لحقحت بحي من الرجل فصارت نطفة، خلاص ما علينا بعد هذا الوين تنقل النطفة، هذه هي الأم، الأم هي واهبة البويضة. إذن وإن أخذت منها النطفة بمجرد حصول التلقيح ونقلت إلى الخارج فضلا عما لو كان نقل الجنين بعد تكونه وتصور أعضائه، وذا بمجرد حصلت النطفة ونقلت هذه أم، خلاص ما دام شكلت النطفة هذه أم وهذا أب. فإذن إذا بمجرد النطفة نقلت وأخرجت من الرحم هي أم، كيف إذا نقلت بعد أن يقطع شوط من العمر هذا الجنين وتنقسم وتنشطر خلاياه وتتصور أعضائه يكون من باب أولى؟ هذا إذن القول الأول احتمله السيد الخميني قدس سره، قال في تحرير الوسيلة: لو انتقل الحمل، هذا في المجلد الثاني 564، قال: لو انتقل الحمل في حال كونه علقة أو مضغة مراتب تكون الجن أو بعد ولوج الروح من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولد، هل هو ولد الأولى أو الثانية؟ مسألته نقل الجنين من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى، قال: بغض النظر متى كان هذا النقل، بمجرد نطفة بعد تحولها إلى علقة بعد تحولها إلى ولوج الروح؟ يقول: من هي الأم حينئذ؟ هذا هو السؤال، هل هو ولد الأولى اللي تكونت النطفة من مائها وماء الرجل، أم ولد الثانية الذي حملت به وولد منها؟ قال: لا شبهة في أنه ولد الأولى إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح. قال: لابد أن نلاحظ مرتبة العمرية لهذا الجنين، إذا بعد الشهر الرابع بعد أن ولجته الروح نقل إلى رحم امرأة أخرى هذا خو بالتأكيد هو ولد الأولى، اكتمل كل نمو حتى ولجت الروح عند الأولى، هاي بقت مسألة وقت بقية الأرض، هاي منتهي منها. قال: لا شبهة في أنه ولد الأولى إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح، هاي المرتبة الأولى أخرجناها. قال: كما أنه لا إشكال في ذلك إذا أخرج وجعل في رحم صناعية وربي فيها، بغض النظر عن المرحلة العمرية، لأن هنا بعد ماكو طرف ثاني نتنازع على الأمومة معه، إذا أخرج من رحم هاي أم النطفة إلى رحم صناعية، قال: هذا بغض النظر عن العمر حتى لو من النطفة، لأن الطرف الآخر هو ما يصدق عليه أم الرحم الصناعية. هذا بعد قال هنا أنا ما عندنا مشكلة به، لا إشكال، الأم هي تلك صاحبة النطفة. شوف يقول: كما أنه لا إشكال في ذلك، أي في كون صاحبة النطفة هي الأم، إذا أخرج وجعل في رحم صناعية وربي فيها، انتهينا منه. قال: وأما لو أخرج قبل ذلك، قبل اكتمال خلقته وولوج الروح فيه، حال مضغته مثلا أو حال نطفته، قال: ففيه إشكال وتردد هنا، من هي الأم؟ إذا بمجرد نطفة نقل، بمجرد مضغة نقل، ما مكتمل نمو وولوج الروح فيه، قال: هذا إشكال وتردد. لكن يميل ويحتمل بقوله نعم لو ثبت، لذلك قلنا احتمله السيد الخميني، هو لم يتبناه صريحا، احتمله، لأن عبارته هكذا يقول: نعم لو ثبت أن نطفة الزوجين بمجرد تكونها البيضة المخصبة منشأ للطفل، هو هذا يعتبر تكون الطفل، فالظاهر إلحاقه بهما بصاحبي الماء حتى وإن كانت نطفة نقلت، قال فالظاهر إلحاقه بهما سواء انتقل إلى رحم المرأة أو رحم صناعية. قال المسألة إذن متوقفة على الصدق، هذا بمجرد تكون النطفة صدق عليه أنه إنسان وتكون طفل جنين شو تدي سميه، إذا العرف الصدق العرف يساعد على هذا خلاص، إذا صاحبة النطفة صارت أما، إذا هو يحتمله لكنه ترك مجال الاحتمال الآخر مفتوح. إذا على القول الأول احتمله السيد الخميني قدس سره، وذهب إليه صريحا بعض الأعلام المعاصرين، ليس على نحو الاحتمال سيد محمود الهاشمي قدس الله نفسه، قال ولو نقلت في رسالته منهاج الصالحين، قال ولو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل، لاحظ بأول عمرها بيضة ملقحة نطفة، هي النطفة ما هي البيضة بعد تلقيحها، بمجرد تلقيحها صارت نطفة من تنشطر الخلايا وتكثر تصبح علقة ومضغة إلى آخره. فإذا قال ولو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل بمجرد التلقيح إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولد، كانت صاحبة البويضة أمه النسبية، مجرد حتى لو بعد التلقيح مباشرة، لم يذهب إلى ما ذهب إليه سيد الخميني من الاحتمال. قال وتولد كانت صاحبة البويضة أمه النسبية، وصاحبة الرحم اللي نما في بطنها إلى أن ولدته، قال بحكم أمه الرضاعية أي لا أكثر. إذن هذه المسألة رأينا القول الأول يوجد من يحتمله كسيد الخميني، يوجد من صرح به كسيد الهاشمي. ما هو وجه هذا القول؟ لا نذكر لهم وجها، ووجهه وجه هذا القول الأول أن الجنين تنعقد نطفته من حيمن الرجل وبويضة المرأة، ويأخذ من كل منهما نصف كروموسوماته، هذا درسي 46 زوج، مو هكذا يقولون 46 زوج في الكروموسومات عند الإنسان، فالبيضة المخصبة تأخذ 23 من الرجل 23 المرأة، يتحدان يصير 46 إنسان جديد، ويأخذ من كل منهما نصف كروموسوماته لتشكل العدد الكامل من أزواجها، أزواج الكروموسومات لتتضمن الجينات الوراثية، ويصبح بذلك مشروع إنسان خلاص، بمجرد أن لقحت البيضة واندمجت نصف عدد الكروموسومات الجاية من الذكر ونصف عدد الكروموسومات الجاية من الأنثى، اتحدت صارت 46 زوج كروموسومات، صارت مشروع إنسان، نسمي بالدقة مشروع إنسان، لأن بالتأكيد وبعدها لا يصدق عليه إنسان، لكن أصبح مشروع إنسان، واللي بقى عليه واللي ينتظره ومسألة وقت، هذه الخلية تنشطر وتنشطر وتتكاثر وتتصور الأعضاء لأن يخرج للخارج، ولا بمجرد انعقاد النطفة وصار مشروع إنسان، تكون الإنسان. فإذا من الذي أصله؟ وعرفنا الأم هي أصل الشيء، قال أمه، فأصله صاحبة البويضة هي التي كونته بقدرة الله تعالى، سبب تكونه مع الرجل، بقي هاي 9 أشهر في البطن مدة الحمل، هذه مسألة وقت ونمو اعتيادي، كما لو كان ينمو في رحم صناعية في أنبوبة أو في جهاز ما يفرق. هذا وجه القول الأول، ويصبح بذلك مشروع إنسان بمجرد التلقيح تكون نطفة، أما انشطارات الخلايا والنمو في الرحم سواء كانت هذه الرحم طبيعية أو صناعية فإنها لا تؤثر في صدق الانتساب.
تكون الإنسان، فهو هذا التغذي بالحمل والنمو من قبيل الإرضاء بعد الولادة، لما يولد هذا الجنين ونعطيه إلى مرضعة أخرى والمرضعة تغذيه بالحليب وينمو عليه، مو حصل نمو بهذا التغذي وهذا الحليب بالرضاع؟ ولا يقول أحد أن هذه أصبحت أم النسبية. نعم أم الرضاعية صحيح، لكن ليست أم النسبية. فما الفرق بين هاي الأم التي ترضعه بعد الولادة وينمو بحليبها عن التي الأم التي تحمل به وينمو يتغذى من مشيمتها في هذا؟ إذن وجه القول الأول، وإن الانفصال عن الأم صاحبة النطفة لا ينفي الولدية. والرحم الجديد مجرد وعاء لنموه، بلا فرق بين الرحم الصناعية والرحم الطبيعية. هاي هذا إذن وجه القول الأول، أن صاحبة النطفة بمجرد أن تكونت النطفة من ماء المرأة وماء الرجل تكون إنسان، خلص أصبح مشروع إنسان. بقي مسألة وقت ونمو وتكاثر بالخلايا كالنمو الذي يحصل بعد ولادتي بالإرضاع من أم أخرى، لا تصبح أم النسبي. هذا الرحم الجديد مجرد وعاء لنموه. ومن الشعر المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام أبيات منها يقول: وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء، موجودة في ديوان أمير المؤمنين عليه السلام. ومنها ما يتعلق بأهل العلم التوفيق الذي وفق له، من هذه الأبيات تقول: ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم. هذا لا يعني طبعا أن نعجب بأنفسنا ونكشخ على الناس ونسميهم عوام لأن احنا من أهل العلم، لا، هذه حجة علينا وليست لنا. لكن طبعا كنا نكون شاكرين لله تعالى أن وفقنا لأن نكون من أهل هذا المسلك. ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، أكون هذه وظيفته. وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فإذا من هذه الأبيات هذا وارد وصف الأم التي حملت بأنها وعاء، وارد طبعا لا ينطبق بالضبط على ما نحن فيه، لكن نريد أن نقرب على أن الرحم الجديد هو مجرد وعاء كالرحم الصناعي. أكو واحد يقول رحم الصناعي أم وهم ينشأ بها وينمو بها لأن يكتمل نموه، لا أحد يقول أنها أم. كذلك الرحم الطبيعي، هذه الأم التي حملت به لا مدخلية لها. ما زلنا في القول الأول طبعا، على أن الأم هي صاحبة البويضة التي تشكل النطفة مع حيمن الرجل. ويؤيد هذا القول ما ورد في قوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. هذا الإنسان أصله نطفة أمشاج، أخلاط اختلط بها ماء المرأة وماء الرجل فنشأ هذا الإنسان. فأصل الإنسان إذن هذه الأمشاج، هذه الأخلاط، هذا بين ماء الرجل والمرأة. وقوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، للمرأة والرجل، ليس للرحم فيها مدخلية. تكون أصل تكون الإنسان الذي ينسب إليه هذا هو صاحبي الماء، يخرج من بين الصلب والترائب. فإنها تبين أن مبدأ تكون الإنسان وأصله، وعرفتم الأم في اللغة هي أصل الإنسان، وعرفنا الآن من القرآن الكريم ومن العرف ومن أن أصل الإنسان هو النطفة، فأبوه وأمه هم من اشتركا في تكوين هذه النطفة. أما هذا النمو الذي يحصل في رحم الأم تحمل به لأن تلده، هذا هو وعاء. وأصله هي النطفة التي تتكون من حيمن الرجل وبويضة المرأة. هذا إذن توجيه هذا القول لهؤلاء الأعلام. ويلاحظ هنا في الملاحظة نسجلها أولية طبعا الكلام ما زال في أوله، ويلاحظ هنا أن التوجيه المذكور هذا اللي ذكرناه وكلمات الفقهاء لا تشمل ما لو أخذت البويضة من المرأة ولقحت خارجا بالحيمن، أو أخذت البويضة من البنج المخصص لها. كان هذا يعني ظاهر هذا الوجه أن الأم هي من تكونت النطفة في رحمها وأخرجناها نقول هذه أم، أما لو كانت البويضة أخذت من بنك خارجي مثلا أو أخذت أصلا من مبيض المرأة ولقحت خارجا فلا يصدق على أن النطفة تكونت في رحم هذه المرأة، فيمكن أن يكون هذا التوجيه غير شامل لمثل هذه الحالة. هذا إذن القول الأول في المسألة أن الأم هي صاحبة البويضة بغض النظر عن متى تنقل، حتى لو كانت نطفة بمجرد تلقيح هذه البيضة بالحيمن خلاص أصبحت نطفة وأصبحت مشروع إنسان. القول الثاني أن الأم هي من حملت به وولدته، علينا بصاحبة البويضة من حملت به وولدته، لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم من إلا اللائي ولدنه التي تحمل به وتلده هذه أمه وليست غيرها. إذن هذا هو القول الثاني، والشاهد قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، بتقريب أن ذيل الآية حصر الأمومة بالتي تلد، وقبل أن تلد طبعا تحمل به وتلده وليس صاحبة النطفة وصاحبة البويضة. هذا القول الثاني. وقد تبنى هذا القول السيد الخوئي قدس سره في بعض أجوبته على المسائل، في هذه مجموعة الأجوبة على المسائل وليس في الرسالة العملية، حيث سئل عن رجل زرع نطفة متكونة من مائه وبويضة زوجته في رحم امرأة أجنبية. هذا ملخص السؤال، سأل رجل أخذ من مائه وبويضة زوجته ونقلت، التلقيح حصل في رحم زوجته لكن بعد التلقيح تكون النطفة نقلت وزرعت في رحم امرأة أجنبية. سئل عن رجل زرع نطفة متكونة من مائه وبويضة زوجته في رحم امرأة أجنبية لأن رحم زوجته لا يتحمل حمل الجنين، ضعيف عندها الرحم ما يتحمل، نقلت، من هي الأم، لمن الحضانة، إلى آخر الأسئلة اللي سألها السائل. فأجاب قدس سره قال المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعا، فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد كما هو مقتضى قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنه وصاحب النطفة أب له، يعني وصاحب الماء. قال وأما زوجته فليست أم له رغم هي صاحبة البويضة وتكونت النطفة في رحمها، لكن هذه ليست أم له، الأم هي التي حملته وولدته بصريح قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ثم يفرع طبعا الأحكام الأخرى، قال وعلى هذا فالمرأة المزبورة الحامل التي ولدت من حقها أن تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة. هذا في صراط النجاة مجلد الأول 362، وفي المسائل الشرعية للسيد الخوئي الثاني 319. ويرد عليه هذا القول واحد أنه مخالف للمعنى اللغوي والعرفي الذي ذكرناه في توجيه القول الأول، وأن الأم هي أصل التكون لغة، سقد يكون بالعرف خلاف مثلا، لكن اللغة عرفت الأم هي الأصل، ويقال للأم أصل الشيء أمه، والأصل هو صاحبة الماء، هي التي تكون منها، من مائها ومن ماء الرجل تكون هذا. فإذا أردنا نطبق التعريف اللغوي، أصل الشيء وأمه هي من تكون من مائها، فهذا المعنى خلاف المعنى الموضوع له في اللغة، ولا يوجد دليل على أن الشارع المقدس له اصطلاح خاص به. يمكن أن تقول قد يكون مصطلح الشرع غير اللغوي، وعرفنا وين هذا، لما سنذكره في النقطة التالية. لأن قد تقول هذه الآية وجعلت مصطلحا شرعيا للأم، وهي التي حملته، هذا التأسيس لمصطلح شرعي في المقام. هذا نجاوب النقطة الثانية. اثنين، إن الحصر الموجود في الآية إن أمهاتهم إلا اللائي، هذا الحصر إضافي ونسبي بلحاظ الأزواج الذين يظاهرون من نسائهم، فالآية تنفي كونهن أمهات بهذا الظهار، وإن أمهاته وأن أمهاتهم هي النسبيات، فهذا لا يستفاد منه كما يعبر عنه إطلاق وتحديد، لا، وإنما هي في مقام الرد على هؤلاء الذين يعتقدون على أنه بمجرد قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي أصبحت أما له. يقول لا، القرآن يوبخهم، يزجرهم، يرد عليهم، يقول لا، هذه مو أم، بكلمة الظهار لا تصبح أم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فالآية ليست في مقام بيان حدود الأم وبما يصدق حقيقة الأم إلى آخر هذه التفاصيل، الآية بصدد الرد على أولئك. فالحصر فيها إن أمهاتهم، هذا حصر إضافي، ونعلم الحصر الإضافي الحصر النسبي لا ينعقد منه إطلاق ولا يفيد ذلك. فالآية إذن لا يستفاد منها تحديد معنى الأم النسبية، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. ثلاث، رد الثاني، إن الآية ناظرة إلى العلامة الأبرز في معرفة الأم، وهي الحمل والولادة. احنا شلون نعرف الأم؟ ما هو نعرف مراحل التكون السابقة، لا نعرف انعقاد النطفة ولا نعرف إلى آخره، إنما نعرف الأم من خلال بعد تبين الحمل وولادته. فالمولى لما يقول إن أمهاتهم إلا اللائي، وهذا لا يعني إخفال المراحل السابقة وعدم مدخليتها في صدق عنوان الأم، وإنما يقول لأن العلامة الأبرز التي تفهمونها للأمومة هي أن تلدهم، مع طبعا مع الاحتفاظ بالمراحل السابقة من تكون الجنين، لكن ضمن الحالة المتعارفة والغالب أنتم لا ترون إلا الولادة من الأم فتسمونها أما. إذا أريد أن أقول لكم أن الأم هي صاحبة النطفة، ومن أين بل تعرف أنت من هي صاحبة النطفة مثلا؟ وإن كان أكيد الولد للفراش، والنطفة تكونت من الزوجين. ثلاثة، إذن إن الآية تناظرة إلى العلامة الأبرز في معرفة الأم، وهي الحمل والولادة، لعدم معرفة الأمور السابقة كتكون النطفة ونحوها ضمن ما هو الغالب المتعارف في الأمهات بأن تكون صاحبة البويضة التي يلقحها الحيمن بالجماع، هي من تحمل بالنطفة وتضع الحمل بعد اكتمال نموه. هاي ما بيها تجاوز وإلغاء لدور الأم في تكوين النطفة، وإنما لأن الحالة الظاهرة أمامكم أن الأم هي من تلد، فليس فيها إذن نظر إلى خصوصية الحمل والولادة، فضلا عن جعلها الضابطة في صدق الأمومة. أي أن الآية ليست في صدد حصر هذا السبب دون غيره، وإلغاء دور مساهمة الأم في تكون النطفة. والبيض المخصب، وإنما لا لاحظت الحالة المتعارفة والعلامة الأبرز. رابعا من الردود أربعا أن نقض عليه بما لو نقلت البيضة المخصبة إلى رحم صناعية فنمت فيه حتى تولد إنسان كامل، فهل يعبر عن تلك الرحم بأنها أم، أو يكون الأطفال المولودون بهذه الطريقة لا أم لهم باعتبار أن الولادة المتعارفة وما يصاحبها من الطلق لم تحصل؟ شنو رأيك أيها سيدي الخوي؟ تقول أن الأم هي من ولدته، والولادة نعرفها، هذه الولادة المتعارفة التي بها طلق وبها آلام. زين، إذا نقلت النطفة إلى رحم صناعية إلى أن اكتمل نمو الجنين، هنا لم تحصل ولادة بالمعنى المتعارف، فهل هذا ماذا تقول؟ أمه هذه الرحم الصناعية؟ هو لا طبعا، أنت تقول الأم هي التي تلد وهنا ماكو ولادة. زين، فهذا إذا لا يكون له أم باعتبار ما حصلت ولادة، والأم هي من تلد وهذه لم تحصل منها ولادة، فهذا ولا شو تقول؟ لا أم لهم بلا أم. وهاتان النتيجتان مما لا يساعد عليهما الوجدان الفقهي في هذا المورد لوجود المرأة التي نقلت منها النطفة. ويكون الإشكال أشد فيما لو فصل الجنين بعد نموه وتصوره وولوج الروح فيه مثلا. ما رأيك يا سيد الخوي فيما لو مو نطفة نقلت، لا نطفة بقيت في رحم الأم إلى الشهر الرابع، تكون الجنين وولجته الروح ثم نقل إلى امرأة أخرى واكتمل نمو 9 أشهر وولدته تلك المرأة، هنا ماذا تقول؟ هم أمه التي ولدته مثلا؟ أو إذا نقل إلى رحم صناعية هم تقول ماكو ولادة إذا لا أم له؟ يعني هذه أشبه بالنقوض على هذا القول. فكأنك إذا تريد أن تقول من إلى هنا، تقول في المسألة 3 أقوال، بس إلى هنا كأنك ترجح القول الأول وتميل إليه على حساب القول الثاني. لا، أكيد ليس هذا، ولكن يمكن تقريب عدة وجوه لحصول محرمية بين الولد والمرأة التي حملت به تشبه محرمية الأم. رغم هذه الردود على القول الثاني، لكنه هذا لا تفهم مني أني أريد أن ألغي دور المرأة التي تحمل بالجنين إلى أن تلده وتقول لي خلص أمه صاحبة النطفة، أو هاي أم 9 أشهر تمسح يده بالحائط كما يقال بالعامية. لا، لا أريد أن أقول هذا، ما أقدر ألغي دور هذه الأم التي حملت به وأنا ما في أحشائها لعدة تقريبات. الأول، فحوى ما دل على أن الرضاع محرم كالنسب، وتعريف الرضاع المحرم بأنه ما أنبت اللحم والدم كصحيحة بريد الأجلي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذه رواية، وفي الباب طبعا روايات كثيرة في الوسائل 20274 موجودة روايات كثيرة إذن في هذا المجال، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ما هو هذا الرضاع المحرم؟ تعرفه صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال ما أنبت اللحم وشد العظم. قلت فيحرم 10 رضعات تسبب تحريم؟ قال لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. إذن هذا هو التقريب الأول لعدم إلغاء دور الأم المرأة التي حملت غير الأم التي تكونت النطفة في رحمها، بأنه عندنا هذا الوجه الأول أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه أيضا سبب للحرم الرضاع، والرضاع يعرف ما هو ما أنبت اللحم وشد العظم أو 15 رضعة بالرواية ربه. إذا ينبت اللحم ويشد العظم بيوم وليلة و15 رضعة تحرم، ألا تحرم نمو 9 أشهر في بطنها؟ ماكو أولوية هنا. لذلك قلنا فحوى، الوجه الأول فحوى أي أولوية، أولوية هنا. فإذا 15 رضعة بيوم وليلة تجعلها أما، فأليس حمل 9 أشهر أولى بأن تجعلها أما؟ هذا التقريب الأول. إذن وتقريب الاستدلال بالحمل والتغذي بأولوية الحمل والتغذي من جسمها المستمر 9 أشهر على مجرد الإرضاع، الأولوية كأنه موجود، أو لا بتقريب آخر، أو بعموم التعليل بإنبات اللحم وشد العظم. نتمسك بعموم التعليل، والإمام يعلل لماذا أصبحت هذه أما بالرضاع، قال لأنها أعطته وغذته بما يشد العظم وينبت اللحم. هاي المرأة الحامل أعطته أكثر من ذلك، هو نما اللحم والعظم في جسمها وفي رحمها، مو بس أنبتت اللحم وشدت العظم. فإذا إما نتمسك بالأولوية في تقريب الاستدلال أن الحمل 9 أشهر أولى من رضاع يوم وليلة، أو نتمسك بعموم التعليل بأن هذه العلة التي أوجبت حرمة الأم بالرضاع وهي 15 رضعة أو يوما وليلة، هذا متواجد، هاي العلة متواجدة ومتحققة في الأم التي تحمل الأبن. ويرد عليه واحد أن الدليل أخص من المدعى، لأن غاية ما يستفاد منها من هذه الروايات حرمة النكاح بينهما. وبماذا يحصل؟ سلمنا أن هذه أولى من الرضا، وش يتحقق بالرضا؟ حرمة النكاح بينهما، أنها أم بالرضاعة، لكن لا تصبح أم النسبية. أوضح أثر لذلك أنه لا توارث بين الأم الرضاعية وابنها، لا توارث. وأنتم على ماذا تريدون أن تستدلوا؟ على أنها تصبح أم نسبية. وحتى لو فرضنا أن هذه الحالة أولى من الرضاع، بس ما يتحقق بها أم النسبية. تريدون تستدلون؟ غايتها تتحقق أم الرضاعية، حرمة بينهما بالنكاح، ولا بس، هذا سهل نقول به، بس أنتم تريدون تثبتون أنها أم النسبية، وهذا ما يتحقق بهذا الدليل. لذلك قلنا أن الدليل أخص من المدعى، لأن غاية ما يستفاد منها الروايات حرمة النكاح بينهما وليس سائر آثار الأمومة، لذا لا توارث بين الأم الرضاعية وولدها. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن إنبات اللحم وشد العظم المذكور في روايات الإرضاع ليس وحده تمام العلة حتى يعمم، وهكذا تمسكت انت بعموم التعليل ومو هذا تمام العلة، وإنما مقيدا بالإرضاع الواجد للشروط الأخرى. لذا لو حصل إرضاع شد العظم وأنبت اللحم لكنه لم يكن بالتقام الثدي مثلا، أو كان خارج الحولين، أو لم يكن من فحل مثلا، هذه الشروط تذكر في الإرضاع المحرم، فإنه لا يحرم. فإذا مو تمام العلة نبات اللحم وشد العظم بدليل، حتى لو امرأة أرضعت ما ينبت اللحم ويشد العظم لكن لم يكن ضمن الحولين الأولين من عمر الطفل، أو لم تكن بالتقام الثدي وإنما بوضعه في إناء وسقي، ولا يحرم. زين، هذا مو إنبات لحم وشد عظم، ليش ما حرم؟ فإذا مو تمام العلة، إنبات اللحم وشد العظم مو تمام العلة، بدليل لو تخلفت الشروط الأخرى مع تحقق إنبات اللحم وشد العظم فإنه لا يحرم. فإذا هذا ليس استدلالا بعموم التعليل وإنما هو قياس، فالاستدلال من القياس وليس من تعميم العلة. هذا إذن الأول، التقريب الأول كما قلنا عدم إلغاء دور الأم. التقريب الثاني استئناس ذوق الشارع المقدس من بعض الحالات التي ذكرتها الروايات. توجد روايات، إذن ملخص الوجه الثاني ما يسع الوقت لتناوله. عدنا بعض الحالات اللي عرفنا حكم الشارع المقدس فيها وسبب للتحريم، فما نحن فيه أولى من هذا. مثلا ما ورد عن النهي عن نكاح القابلة التي تولد الطفل، فضلا عما لو ربته واعتنت به قال أحرم نكاحها. زين، لا، بمجرد القابلة التي ولدته يحرم النكاح، كيف بمن حملته 9 أشهر؟ فنستأنس إذن هذا وغيره كما سنذكر إن شاء الله، نستأنس من بعض الموارد الفقهية الحرمة في هذا الذي نحن فيه، نستأنس ذوقا فقهيا من خلال هذه الموارد ينتج القول بالحرمة أو الأمومة فيما نحن فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.